الأسبوع الإعلام بعد أيام. أريد أن أتكلم عن نظرة تفاؤل، إن الآلام يعقبها المجد والصليب يعقبه القيامة. في الحقيقة إن كل طريق ضيق وكرب وراءه أمجاد، والسيد المسيح قال إن اللي بيمشي في الطريق الضيق هو اللي بيصل للملكوت. فما يصحش إن احنا نتعب عن أي تعب أي كان، أي فرد أو أي جماعة يشعر إن كل تعب وراءه فرح. وتعب يوم الجمعة الكبيرة سبب أفراح كبيرة جدا في يوم القيامة. وزي ما المسيح قال لتلاميذه، قال لهم بعد قليل سوف لا ترونني وأنتم تحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، لكن متى ولدت تفرح إن إنسان جديد دخل في العالم. كذلك كل حاجة إحنا نشوفها مضعفة لازم يكون عندنا نظرة تفاؤل ورجاء وأمل إن ربنا هيحول التعب إلى خير ويحول الحزن إلى فرح. الليل المظلم مهما بلغ ظلامه يأتي بعده الفجر المنير، بل المثل بيقول إن الفجر يأتي بعد أكثر ساعات الليل ظلمة. الإنسان المتفائل ما يتعبش أبدا، يشعر إن لابد بعد الظلمة في فجر، وبعد برد الشتاء في دفء الربيع. يعني لو بصينا للتاريخ هنجد هذا الأمر. الطوفان الذي غطى الأرض كلها، لو الإنسان يقف بس عند مرحلة الطوفان يشعر بالهلاك والفناء والضياع، لكن بعد هذا الطوفان وجدنا العهد اللي ربنا عمله مع الأرض، وأن لا أعود أفني الأرض من أجل شر الإنسان. وإدينا علامة قوس قزح نتذكر به وعد ربنا، فأصبح بعديها الطوفان انتهى والفل جرس على الأرض، وربنا أعطى وعد وقبل محرقات نوح وعاد يبارك الأرض مرة أخرى. فلا تقف عند مرحلة الطوفان، لكن خلي نظرك بعيد ما سيأتي فيما بعد للفرح المقبل. لما الإنسان أخطأ وطرد من الأرض، لو وقفنا عند مرحلة الطرد من الأرض نقول ضاع الإنسان، فقد الجنة، فقد الحياة مع الله، والإنسان يمتلئ قلبه بالتعب والكآبة. لكن اللي شفناه ان ربنا لما خرج الانسان من الارض من الجنة كان يعد له الفردوس السماوي بدلا منه. وفعلا اصبحت كلمة الفردوس لا تدل على مجرد الارض العادية اللي احنا عايشين فيها او جنة عدن او غيره، انما اصبحت كلمة الفردوس تدل على السماء الثالثة كما قال بولس الرسول. وبعدين مثلا الموت، حكم على الانسان بالموت. لو الواحد وقف عند مرحلة الموت يقول ضاع الانسان، اهو اخطر الى ربنا وربنا حكم عليه بالموت. لكن نظرة التفاؤل تورينا ان بعد الموت في حياة افضل من الحياة اللي قبل الموت. يعني افرضوا ان احنا كنا عايشين في الجنة على طول، وان ادم ما اخطاش وان امكن تناسى لنفر كان هيبقى ايه برضو انسان في حياة قابلة للخطأ قاعد ياكل ويشرب في الجنة ويعيش حياة جسدانية. لكن دلوقتي بالموت اللي حصل ينتقل الانسان الى حياة افضل من الموت، ينتقل الى حياة لا موت بعدها، وينتقل الى حياة يصبح فيها الانسان بجسد روحاني بعيد عن المادة، بعيد عن الفساد بتاع المادة وعن التحلل، يأخذ جسدا روحانيا مثل ملائكة الله في السماء. يعني الحالة بقت افضل. فدايما الانسان يدور على النقط البيضاء المفيدة وما يفكرش في نقط التعب، يقول له يعني وراء كل موت في حياة افضل، وراء كل حياة ارضية في حياة سماوية، وراء الجنة الارضية في الفردوس السماوي، وراء عشرة المخلوقات الارضية فيبقى بعد كده عشرة الملائكة في السماء، يبقى في نظرة تفاؤل وحياة افضل. حتى مجرد قصة الخليقة، يقول كانت الارض خالبة وخالية وعلى وجه الامر ظلم، ثم هي صورة كئيبة، ارض خالبة وخالية ومغمورة بالمياه وعلى وجه الامر ظلم، لكن نبص بنظرة تفاؤل يقول وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، وراء الله النور انه حسن. اذا كل ما كان الانسان في قلبه من جوه عنده ايمان بان ربنا بيعمل خير، هتلاقوه حتى في كل شيء مظلم يجد خيرا سياتي بعده. يعني ليس ما نراه الان وانما ما اعده الله لنا فيما بعد، ليس ما نراه الان لكن ما اعده الله لنا فيما بعد. وهكذا لما ننظر في حياة كثير من القديسين تجد واحد زي ايوب الصديق قديه من المتاع الجسد، ضاع اولاده وضاع مبانيه البيت بتاعهم وضاعت الثروة بتاعته واخيرا ضاعت صحته واصبح حالته اخر تعب، وفقد اصدقائه وفقد سمعته. بيقول عبدي دعوته فلم يجب، فطلعت اليه عايزين ايه اكثر من التعب كله. ولكن مع ذلك ننظر لفيما بعد نجد ان التجربة خدت وقت وانتهت، وربنا رد سبي ايوب وارجع له كل ما كان ضعفا، وبنات ايوب كانوا اجمل بنات في الارض وعاش عيشة سعيدة وعاش 140 سنة بعد التجربة، يعني عمره كان اجيب من جديد لما تنجح. دي النظرة المتفائلة. لو تقف عند تجربة ايوب تتعشق، لما تنظر فيما بعد ربنا يعمل ايه تجد نظرتك المتفائلة اسعدتك. عشان كده الكتاب يقول سمعتم بصبر ايوب وشفتم عاقبة الرب ازاي ربنا انتهى بيه. نفس الوضع بالنسبة ليوسف الصديق، قد ايه من المتاعب حدثت لي في حياتي، اخواته حسدوه واخواته باعوه ورموه في بير وراح عبد في بيت بوتيفار، وحتى في بيت بوتيفار مع انه اخلص كل الاخلاص وربنا بارك بيته بسبب يوسف الصديق، وجدناه بالتهم ثم باطلة واترمى في سجن واتنسى جوه السجن، وكانت حالته حاسة. لكن في عاقبة الرب استطاع ان ينقذ يوسف من السجن، خلاه موضع رضا فرعون، خلاه الثاني في المملكة بالنسبة لفرعون، بقى الناس يسجدوا امامه ويتمنوا رضاه، واصبح هو مصدر خير للشرق الاوسط كله، وزير تموين للشرق الاوسط، واعطى له الرب حكمة في الجمع وفي التوزيع، واخواته اللي ضروه هم سجدوا عند قدميه وبكوا امامه وطلبوا منه الرحمة والمغفرة، وحن عليهم وشاف ابوه وبكى على كتفه، وكانت اخرته سعيدة جدا واخرة اخواته. عشان كده احنا دايما لما نكون في اسبوع الالام، صحيح بنركز في الالام، لكن لازم النظرة بتاعتنا تكون نظرة متفائلة فيها فرح ما بعد القيامة. كنت زمان اقول للناس اللي يقعوا في ضيقة، اقول لهم في ثلاث كلمات تقولوها، واتذكر كتبت دي في مجلة الدراسة ربما سنة 66 او 65 مش فاكر، قلت ثلاث كلمات تقولها، تقول ربنا موجود، وتقول كله للخير، وتقول مصيرها تنتهي. فضيقة مهما كان مصيرها تنتهي، مش هتقعد على طول. واحيانا كنت بقول الضيقة بتاخد شكلا هرمية، يعني ترتفع لغاية لما توصل للقمة وبعدين تنزل على طول لتحت، لكن مفيش مشكلة تطلع فوق على طول، وإلا الناس ما كانوش يقدروا يعيشوا. فمصيرها تنتهي، وتنتهي على خير، كله للخير. ليه؟ لأن ربنا موجود وهيتدخل. فالنظرة المتفائلة اللي أنت تنظرها تضع فيها عمل ربنا فيما بعد. فربنا دايما بيشتغل، ما بيسيبش حاجة من غير ما يصلحها. نحمية مرة تعب لأنه وجد الأخبار جاية سيئة، سأل ناس جايين من أورشليم قال لهم زي الحال، قالوا له أسوار أورشليم محتمة وأبوابها محروقة بالنار. فهو تعب، بيقول لما سمعت جلست وبكيت ونحت اياما وصليت. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان ربنا تدخل وارتحشست الملك لما لقى نحمية تعبان، وقال له مدينة ابائي، فسمح له انه يذهب هناك ويبنيها من جديد. فذهب وبنى اسوار اورشليم وامنها وطابوا المدينه ثاني، واللي رجعوا من السد يشتغلوا. الجو اتغير، فكل ما تلاقي اسوار مهدمه والرب ربنا لابد هيبعت لها محاميه جديد يشتغل فيها ويوظف كل حاجه. دايما دي نظرة التفاؤل اللي بيعيش فيها الانسان حتى اخرى في التاريخ. نلاقي جوليات كان واقف يهدد ويفتخر، ولا راجل بيجوا يطلعني، والشعب خايف، والجيش خايف، والملك شاول خايف، والحالة كئيبة ومرة، ويبدو ان الرجل شكله مخيف في طوله في عرضه في اسلحته، حاجه تخوف. هي الصوره الكئيبه، لكن نظر في التفاؤل يقول لك كل غلياط يلاقيه في السكة تعرف ان ربنا هيبعت له لوود وحصائر. يبعث له داوود وحطايا ومسلاع، وانتهى الامر الى نصره كبيره والخوف زاد والصبي داوود انت له النساء فرحات. عباره عن ما نقفش عند مرحله ونقول الدنيا اتخربت زي ما بنقولوا الاخوات، لا الدنيا ما اتخربتش، في بعد كده عمل هيعمله ربنا. والناس برضه افتكروا الحكايه دي لما وجدوا انهم واقفين قصاد البحر الاحمر من حته وفرعون وراهم من ناحيه ثانيه، قالوا ضعنا ضعنا. موسى اللي له النظره المتفائله، نظره الايمان والرجاء والثقه بالله، وعملوا قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. فانت لا تقف عند حدود شاطئ البحر الاحمر، لكن فكر ايه النكده اللي ربنا يعملها ويشق طريقا في البحر. دي عايزه ايمان وعايزه ثقه بربنا وعايزه زي ما بقول لكم نظره التفاؤل اللي تكون موجوده. خذوا مثلا اسحاق وهو حامل الحطب والنار والسكين ونهايته قربت وابوه ماشي، مفيش قصاده حد، مفيش قصاده غير الطاعه، لكن ايه الحل ما يعرفش. نظره الخوف والشك تجيب يأس، لكن وراء هذا الهم الكبير كان هناك كبش مربوط بأذنيه ومنتظره عشان يقول له انا هأقدم محرقة بدلا منك، ما تخافش، ربنا كلفني ان انا اجي في الحتة دي عشان اقوم بالشغلانة دي. وفعلا رجع ابراهيم مبسوط واخذ وعد من ربنا. الحكايه مرت في اخر تمام. لازم الواحد ما ينعكش، يخليك باستمرار فرحان، باستمرار متفائل، باستمرار شاعر ان ربنا لابد ان يعمل عملا هذا ولو في الساعه الرابعه والعشرين. يعني ايه؟ يعني مش بس لما خرج ابنه، ومش بس لما وصل لمكان المسبح، ومش بس لما حط فوق، بل بس لما رفع السكين في اللحظه الاخيره قال له بس لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شرا. ربنا عامل عمل. لو ما كناش نفكر في يد الله في الاحداث هنتعب. ربنا له يد في الاحداث، يقول لك ما تتعبش انا معك. خد واحد زي داوود وعلاقته بشاول. ده داوود ده مع انه لم يخطئ اطلاقا الى شاول الملك، ما حصلش ابدا، لكن التالي كان بيفسده. كان كل نجاح لداوود كانه طعن في شاول، وكان عايز يموته باي طريقه، لدرجه اراد ان يثير ميكال زوجه داوود وابنه شاول ضده. قال هجوزه بنتي علشان تجيبوا الارض، فهي ما جابتوش الارض واخلصت لي اكثر من ابوها. فأراد أن يهيج عليه ابنه ناسان. يوناسان أحب داوود حب لا يعبر عنه، وكان كل ما أبوه يعمل مؤامرة ضد داوود يكشفها لداوود. وداود بقى مفروض من ذرية لذرية، من جبل لجبل، من مغارة لمغارة، والراجل وراه عايز يقتله. بعد كل هذا التعب الذي تعبه داود، كان الله يعمل معه لغاية لما انقذه من شاول، وشاول لغته روح الرديء من قبل الرب، وداود هو اللي مسح ملك واحتمل كل المتاعب بعد هذا، واصبح ملكا بلا مملكة. وشاول هو اللي جالس على العرش لما رضى من الله، وانتهى الامر بمملكة داود. ربنا عليك في صنعه، ربنا عليك في صنعه. يقول لك هيجي لك واحد هيشاور يتنسك، ما تخافش، احتمل وانا اللي هشتغل، احتمل وانا اللي هشتغل وهنقذك من كل هذا الامر. نفس الوضع حدث بالنسبة لحنة مرة فننة زوجة القاهرة، كانت ما بتخلفش، وضرتها فننة بتخلف وكانت تغص، يعني مش كفاية انها سيبها في جلبها، هذا تغص. واصعب حاجة لما تبعت ست تجي صحبة ست تاني تفشلها. صحيح فضلت تغيطها لغاية لما حنا بكت، بكت وراحت لربنا تبكي في الهيكل، ودموعها في عينيها وصوتها مش راضع، وللأسف عالي الكاهن اللي افتكرها سكر سكران. حتى انت مش كفايه الغرب اللي جايلها من جرتها، والغرب اللي جايلها من العقد لها، حتى متى تسكرين؟ قومي انزعي خمرك عنك. فجاهل انا صادف علي سكروني حنها دي قبل ما تخلف، مع اني عارف انها جابتها تخلف، لكن كان صعبان علي خلاص. وبعدين تكون النتيجه هي ربنا يستجيب لها ويديها ابن ولا كل الاولاد، اعطاها صموئيل اللي بقى النبي العظيم اللي مسح الملوك وكان معاه قنينة الدفن المقدس، اللي عاش في الهيكل منذ طفولته لما شوف دنيا وهو هي صغير كده، وقف في الهيكل يشتغل معانا. وإذا بهذا الابن العظيم كل أولاد ضرتها تمنى، ولا التاريخ يعرف عنهم حاجة، ولدوا منسيين وعاشوا منسيين زي قلتهم، وربما قلتهم كانت أحسن عشان هم وجودهم كان بيسبب إن أمهم تغيظ حنة. دي ايه دي؟ دي تورينا ازاي ربنا بيشتغل، وان الانسان لا يعيش كئيبا اذا جاته مشكلة، انما يفكر ان ربنا هيشتغل ويعمل عمل. الطفل موسى ده، الطفل موسى ده كان محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد، محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. فرعون قال للقابلتين اللي بيولدوا النساء لو خلفوا ولد موتوه، يعني محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. وفعلا خبوه وحطوه في الشبك واترمى في النهر، لغاية لما جت الأميرة وانتوا عارفين لقيت القصة. مين كان يفكر ان هذا الطفل المحكوم عليه بالموت اللي مرمي عند النهر انه يتحول الى امير ثم يتحول الى نبي، ثم يتحول الى كليم الله، ثم يتحول الى صاحب الشريعة اللي ربنا كلفه ان يعلنها للناس. هذا الطفل الغلبان اللي هو اغلف الشفتين ليس صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس، يكون له هذا المجد العظيم. ربنا بيشتغل، بيشتغل من غير ما حد يطلب. يعني ما كانتش عيلة موسى تفكر ابدا انها تطلب ان يبقى خليل يعيش ولو راعي ولو اي حاجة، لكن يبقى خليل اللي ما فكرش فيه. طب لما ساب الامارة ما كانتش تفكر انه يبقى نبي ويبقى يعني من اعظم الانبياء وشريعة الله تبقى شريعة موسى. شوف التفاؤل كويس، نظرة الرجاء، الإيمان بأن ربنا لابد أن يشتغل. ليس ما نراه نحن إنما ما يراه الله من أجلنا، وليس ما نعمله نحن إنما ما يعمله الله من أجلنا. هو ده اللي المفروض يكون فينا. لكن الإنسان يخاف ويقول لا خلاص زي ما يرشي ما فيه. مين كان يفكر مثلا ان مريم المجدلية اللي فيها سبع شياطين يبقى انسان هيمة؟ فيها سبع شياطين، ده شيطان واحد يخوف الناس منها. صورة غريبة، لكن ربنا اللي بيشتغل استطاع اولا ان يخرج منها السبع شياطين، نمرة اثنين يحولها تلميذة له، ومن انصف التلميذات دي وبعدين نحولها الى مبشرة بالقيامة وتبشر الرسل انفسهم. ايه ده كل ده؟ ربنا بيشتغل، بيشتغل، لكن ما نشوفش واحد عليها سبع شياطين ونقول لا 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 ده اقرب طريق ليها هو جحيم. لا جحيم ليه؟ ده ربنا محضر لها حاجات غير ما يفكر فيه الناس. لو خدوا مثلا شاول الطرسوسي اللي كان بيجر الرجال والنساء الى السجن وياخد ثوابات من رؤساء الكهنة ويطحن الكنيسة، وهو اللي كان واقف ساعد مقتل الشهيد استفانوس وكان حارسا لثياب القاتلين له وكان راضيا بقتله، وعمل وعمل حتى كان يفكر بان شاول القصوصي ده هيكون يجي منه خير، فبس لو بعد عننا بشره وريحنا من شره يبقى كفايه. ربنا قال لا، ده انتوا هتلاقوا شاول ده اعظم رسول، اعظم من الاثني عشر كلهم. هو اللي كتب 14 رسالة، وهو اللي أسس كنيسة روما، وهو اللي أسس كنائس اليونان، وهو اللي أسس كنائس قبرص ومعبد النابل، وهو اللي تعب أكثر من جميع الرسل، وقال وأنا تعبت أكثر من جميعها، ولكن لست أنا ولكن نعمة الله العاملة معي، وهو تكلم بألسنة أكثر من جميع الرسل، وكانت له مواهب قد كده. دي جت منين؟ من البداية التعبانة. ربنا مستعد ان يحول كل الامور الى الخير لكي ينفذ مشيئته المقدسة. نفس الكلام ده نقوله على اريانوس واليانسنة اللي كان اكثر ولاد مصر عنفا واختلالا في التعليم. ينتهي لانه يبقى القديس اريانوس ويتيري سيرته في السنكسار وتبنى كنائس على اسمه في إبرشية قلوي وما يطاح. نفس الوضع، الدولة الرومانية التي كانت في منتهى العنف في اضطهاداتها وفي قوانينها وفي تعذيبها للمسيحيين مين كان يفكر ان الحل يتغير الى ان الدولة الرومانية تبقى دولة مسيحية، والى ان امبراطورها يصدر مرسوم ميلان بالحرية الدينية، وابتدي الكنيسة تنمو والكنائس تبنى والدنيا تتغير. نظرة التفاؤل والايمان ان ربنا لازم يعمل عمل، لازم يوفق كل حاجة. الناس والقطاع دول اللي كانوا تعبانين، حد كان يفكر في فلسطين والزيتون؟ والزيتون لحد لا نفع مع الفلسفة ولا الفكر ولا المعلمين ولا امه بالنتيجة ولا حاجة ابدا. ومن بعد كده فلسطين ازاي يبقى منظر للتأمل ينتفع به المسيحيون في كل قرن من قرون التاريخ، وتصبح كتبه مصادر روحانية ومصادر تفسير ورد على الغرابة. مين كان يفكر موسى الأسود اللي كان قتالا وكان بيخاف في اول ما راح البيت خافوا منه الرفاق، الوحيد اللي قدر يحسم له هو القديس إيسيدورس وكان بيدربه لدرجة في الليلة كانوا 11 مرة، قال له مالك روح عن بيتك، قال له لا استطيع يا معلم مش قادر يقعد في الحجاية الوزيف عندك، لا ده نحطه فوق راسنا من فوق ويبقى القديس العظيم موسى الأسود اللي تبنى كنائس على اسمه ورمز للتوبة والناس يطلبوا شفاعته. مريم القبطية اللي كانت سبب خطية كل الناس تتحول الى السائحة العظيمة اللي يطلب بركتها القس الجزيمة، ده ايه ده؟ الله يغير ليشكل الامور تشكيلا جديدا، ليخرج من الجافي حلاوة، ليحول الخاطئ الى قديس، يحول الخاطئ الى قديس. وهكذا ايضا في ايامنا هذه ايضا، مين كان يفكر ان الاديرة الخاربة اللي عاشت خربانة ولا 13 14 قرن تعود اليها الحياة؟ مين كان يفكر في كده؟ مين كان يفكر ان دير زي دير الرزقات اللي كان تعبان وغلبان وحالته يعني تبكي اليتيم؟ ما دلوقتي ما قالوا 111 فدان ودير كبير، وعدد اللي بيزوروه في السنة قالوا لي على ما اظن 600,000 ولا 800,000 في السنة، بيقول فوق المليون. حاجة عجب في عجب. عشان كده احنا الفتادين الموجودة دي بنبني بنحط فيها خيام 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 خيام، يعني بنشتري بمئات الالاف من البنيات خيام، والناس يجوا والزفات والمدايح لماري جرجس وحاجة حاجة بركة. مين كان يفكر غير التخميم ترجع؟ مين كان يفكر دير التدريس المشنودة اللي كان ضايع؟ مفيش. الكنيسة كانت مهدومة جهد يعني، وكانت الكنيسة بتاع دير المشنودة عبارة عن الهيكل بس، وبعدين تبقى حفريات وتبني له اسوار ارتفاع مش عارف 5 امتار ولا ايه، ويبقى ذلك فتن. ليه تسعين فتن جوه الاسوار؟ انا عايزكم تروحوا تشوفوه عشان تعرفوا ازاي ربنا بيشتغل، ازاي ربنا بيشتغل. مين كان يفكر ان كنائسنا في المهجر اللي كانت ما فيش حاجه خالص، من ما فيش وصلت الى اخر درجة ليها 7 كنائس، 2 في امريكا و2 في كندا و2 في استراليا وكنيسة في لندن حتى متأجرها، وبعدين ترتفع لما تبقى 150 كنيسة في المهجر. لان لما بروح هناك وبعمل مثل في امريكا الوحيد بعمل سيمينار للاباء الكهنة الاقي اكثر من 100 قسيس هم غير المرضى والمسافرين واللي ظروفهم ما ساعدتش. ربنا بيشتغل، ربنا بيشتغل، لكن لا واحد اصل في الاول وقال الحالة تعبانة وما فيش شيء وضعنا بعض وقتها ايه يضيع روحه بنظرته المتشائمة، لكن الوضع السليم الثقة بعمل الله، الرجاء في ان شيء كبير لازم هيتعمل، الرجاء ان ربنا هيتدخل ويمسك كل حاجة في ايده. مين كان يفكر في الامم، الامم المستعمريين اللي كانوا معتبرين انجاز في نظر الناس، وكان التعامل معهم مش سهل، لدرجة ان السيد المسيح في اول ارسالية للرسل قال لهم في طريق امم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تفروا. وبعدين دلوقتي نلاقي الامم هم اللي ماسكين الكنيسة في العالم ومحيحين من الامم، وكل اللي في اوروبا وامريكا واستراليا مع الامم، واغلبية الكنائس خارج الارض المقدسة من الامم. لكن كيف تحول الحال للنظرة المتفائلة بالرجاء والله وعمله؟ خذوا حالتنا احنا ايام الدولة العثمانية وايام المماليك كانت حالة ضياع، حد كان يفكر انها تتغير كده؟ نبص نلاقي ربنا اشتغل شغل عجيب، نلاقي الكنيسة رجعت واتملت، نلاقي الإكليريكية أعيدت إلى ظهور، نلاقي بقى عندنا إكليريكيات كثيرة، نلاقي الرهبنة استغربت، نلاقي بس عدد الكهنة الزاد إلى وضع لا يعبر عنه. أنا اللي رسمتهم بإيدي كهنة غير الرهبان، غير الرهبان 540 قسيس. حد يفكر فيه؟ حد يفكر ان احنا نفس ال 85 رؤوسهم؟ ربنا بيشتغل. تقول له بتشتغل ازاي؟ يقول لك انت مالكش دعوه اشتغل ازاي، انت بس امشي ورايا وهتشوف الشغل ماشي ازاي. هو لما ربنا قال لبطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب حلوما ورائي فاجعلكم صياد الناس، كان في حاجة يصدوها سألت مش في حد؟ طب نمشي وراك نعمل ايه؟ نقول لك انت بس تمشي وهتشوف يقرأ ايه. اخر نقطة يقولها هي لما يجي الانتي كرايست، لما يجي ضد المسيح اوعوا تخافوا، ولو عمل 100 معجزة ولا 1000 معجزة يقولوا له ولو ربنا هيعمل اكتر من كده وهيملك الكنيسة. اتفضل وصلت.